بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فتشبيه التمثيل أبلغ من تشبيه غير التمثيل. ما وجه هذا؟ ما وجهه؟ لماذا كان تشبيه التمثيل أبلغ من غيره؟ لأن وجه الشبه يحتاج إلى ماذا؟ إلى تفصيل، والتفصيل يحتاج إلى إعمال الفكر وإمعان النظر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: المبحث السابع في تقسيم التشبيه باعتبار أداته. قال: ينقسم التشبيه باعتبار أداته إلى التشبيه المرسل والتشبيه المؤكد. قال رحمه الله: إلى التشبيه المرسل، وهو ما ذكرت فيه الأداة، ما ذكرت فيه الأداة سمي مرسلا لإرساله عن التأكيد، وهذا في الحاشية ومر بنا في البلاغة الواضحة، سمي مرسلا لإرساله عن التأكيد. المؤكد والمرسل، المرسل سمي مرسلا لإرساله وإطلاقه عن التأكيد. قال: وهو ما ذكرت فيه الأداة، كقول الشاعر: إنما الدنيا كبيت نسجه من عنكبوتي. الشاهد: الدنيا كبيت ذكرت فيه أداة الشبه، ذكرت فيه الأداة، أداة التشبيه. قال: النوع الثاني التشبيه، التشبيه المؤكد، التشبيه المؤكد وهو ما حذفت منه أداته، نحو يسجع سجع القمري، والقمري طير حسن الصوت، فقوله يسجع سجع القمري التقدير يسجع سجعا كسجع القمري، فحذفت الأداة. قال: وكقول الشاعر: أنت نجم في رفعة وضياء، تجتليك العيون شرقا وغربا. الشاهد في هذا: أين التشبيه الذي حذفت أداة الشبه منه؟ أنت نجم، حذفت أداة الشبه إذ التقدير أنت كالنجم. قال: ومن المؤكد ما أضيف فيه المشبه به إلى المشبه، كقول الشاعر: والريح تعبث بالغصون، وقد جرى ذهب الأصيل على لجين الماء. والريح تعبث بالغصون، وقد جرى ذهب الأصيل على لجين الماء. الأصيل وقت، الوقت الذي يكون بين، يعني قبيل غروب الشمس، بعد العصر إلى غروب الشمس، يشبه ذلك الوقت بالذهب للإحمرار الذي يحصل فيه. واللجين الفضة، فقوله ذهب الأصيل أضيف المشبه به إلى المشبه. أصل الكلام أصيل كالذهب، ماء كاللجين، فأضيف المشبه به وهو الذهب في الأول واللجين في الثاني إلى المشبه. قال رحمه الله: أي أصيل كالذهب على ماء كاللجين. قال: والمؤكد أوجز وأبلغ وأشد وقعا في النفس. قال: والمؤكد أوجز وأبلغ وأشد وقعا في النفس. أما أنه أوجز فلحذف أداته، لحذف أداته كان أوجز أي أخصر، وأما أنه أبلغ فلإيهامه أن المشبه عين المشبه به. إذا ذكر التشبيه بحذف الأداة كان هذا أبلغ لادعاء الاتحاد، لادعاء الاتحاد وأن المشبه عين المشبه به. قال رحمه الله: التشبيه البليغ. التشبيه البليغ ما بلغ درجة القبول لحسنه، ما بلغ درجة القبول لحسنه. لماذا سمي بليغا؟ لبلوغه درجة الحسن أو القبول. قال: أو الطيب الحسن، فكلما كان وجه الشبه قليل الظهور يحتاج في إدراكه إلى إعمال الفكر كان ذلك أفعل في النفس. التشبيه البليغ ما حذفت منه أداة الشبه ووجه الشبه، ما حذف منه أداة الشبه ووجه الشبه، وسمي بليغا لبلوغه الحسن أو كذلك لطيبه وحسنه. فكلما كان وجه الشبه قليل الظهور يحتاج في إدراكه إلى إعمال الفكر، إلى إعمال الفكر كان ذلك أفعل في النفس وأدعى إلى تأثرها واهتزازها لما هو مركوز في الطبع من أن الشيء إذا نيل بعد الطلب له والاشتياق إليه ومعاناة الحنين نحوه كان نيله أحلى وموقعه في النفس أجل وألطف، وكانت به أي النفس أضن، وكانت به أي النفس أضن وأشغف، أضن من الظن الذي هو البخل، وأشغف من الشغف الذي هو شدة المحبة. وما أشبه هذا الضرب من المعاني بالجوهر، وما أشبه هذا الضرب من المعاني بالجوهر في الصدف لا يبرز إلا أن تشقه عنه، وبالحبيب المحتجب أو المتحجب لا يريك وجهه حتى تستأذن. إذن التشبيه البليغ هو على اسمه بليغ لأنه حذفت منه أداة الشبه فادعي فيه الاتحاد، وحذف منه وجه الشبه فصار الفكر يعمل ويدأب ويجتهد في إبراز وجه الشبه، وذهب في ذلك كل مذهب. وماذا حسن عند ذلك هذا التشبيه؟ حسنا كبيرا. قال: وسبب هذه التسمية أن ذكر الطرفين فقط يوهم اتحادهما وعدم تفاضلهما، فيعلو المشبه إلى مستوى المشبه به، وهذه هي المبالغة في قوة التشبيه. قال: والتشبيه البليغ هو ما حذفت فيه أداة التشبيه ووجه الشبه، نحو: فاقضوا مآربكم عجالا إنما أعماركم سفر من الأسفار. هذا بيت من أبيات الاتهام، أبيات زهدية. قال في الحاشية: ومن التشبيه البليغ أن يكون المشبه به مصدرا مبينا للنوع، نحو: أقدم الجندي إقدام الأسد، وراغ المدين روغان الثعلب، المدين بفتح الميم، المدين أي الذي عليه الدين، راغ المدين أي الذي عليه الدين، روغان الثعلب. وأصلها المديون، ويجوز الوجهان المدين والمديون، المديون في لغة والمدين في اللغة الأشهر والأصح. قال: وراغ المدين روغان الثعلب أي كروغان الثعلب وكإقدام الأسد، فحذفت أداة الشبه وحذف وجه الشبه فصار من التشبيه البليغ. قال: ومنه أيضا إضافة المشبه به للمشبه، نحو لبس فلان ثوب العافية. ومنه أيضا أن يكون المشبه به حالا، نحو: حمل القائد على أعدائه أسدا. فهذا كله من التشبيه البليغ الذي حذفت أداته. فالتقدير هنا حمل القائد على أعدائه كائنا كالأسد، وهكذا لبس فلان ثوب العافية عافية كالثوب. قال رحمه الله: قال ونحو عزماتهم قضب، قضب جمع قضيب، شبهت العزمة بالقضيب لقوة صاحبها لأنها قوية. العزمة، العزم على الشيء ناتج عن قوة وحزم وإقدام. عزماتهم قضب وفيض أكفهم سحب، فيض أكفهم سحب في الكرم والجود والسخاء، وفيض أكفهم سحب وبيض وجوههم أقمار، شبهت وجوههم بياضا واستدارة بالأقمار. في هذا كله حذف وجه الشبه وحذفت الأداة فكان التشبيه بليغا. قال المؤلف رحمه الله: المبحث الثامن في فوائد التشبيه. وهذا المبحث في شروح التلخيص في المجلد الثالث 390. وهذا مبحث جيد مهم، وفيه إبراز فائدة التشبيه. وأنت تلحظ أنك إذا خرجت عن تلك التقسيمات العقلية التي قسمها السكاكي ودخلت في مثل هذه الفوائد الجلية الواضحة، تأنس من نفسك ارتياحا، تأنس من نفسك ارتياحا. أما تلك التقسيمات فكثير منها تقسيمات لا طائل تحتها إلا إجهاد الذهن وإعمال الفكر والكد في شيء قليل الفائدة. قال رحمه الله في فوائد التشبيه: الغرض من التشبيه والفائدة منه هي الإيضاح والبيان في التشبيه غير المقلوب، وسيأتي الكلام على التشبيه المقلوب. قال: ويرجع ذلك الغرض إلى المشبه. نعم، يرجع الغرض إلى المشبه، هذا في التشبيه غير المقلوب. فإذا قلت زيد كالأسد رجع هذا التشبيه إلى زيد الذي هو المشبه. وما هي هذه الفوائد من التشبيه والأغراض منه؟ قال: وهو، سقطت الواو، وهو إما بيان حاله، ذكر رحمه الله تعالى ثمان معاني وثمانية أغراض للتشبيه، ثمان فوائد. قال رحمه الله: وهو إما بيان حاله، بيان حاله، متى يكون بيان الحال؟ قال: وذلك حينما يكون المشبه مبهما غير معروف الصفة التي يراد إثباتها له قبل التشبيه، فيفيده التشبيه الوصف ويوضحه المشبه به، نحو شجر النارنج كشجر البرتقال. إذا قال قائل: رأيت شجر النارنج، هذا شجر غير معروف، فإذا أردت أن تبين حاله وأن تنقله من حيز الإبهام والخفاء إلى حيز الوضوح والظهور وتقريب الفهم، تأتي بمشبه به يكون معلوما للمخاطب، فتشبه هذا المبهم بذلك الواضح. فقال: شجر النارنج كشجر البرتقال. وكقول الشاعر: إذا قامت لحاجتها تفنت كأن عظامها من خيزران. قال: شبه عظامها بالخيزران بيانا لما فيها من اللين. قال: أو بيان إمكان حاله، الأول بيان الحال عند إبهامه وخفائه، الثاني بيان إمكان هذه الحال. قال: وذلك حين يسند إليه أمر مستغرب. إذا أسند إلى المشبه أمر مستغرب يحتاج أن توضحه بعقد مقارنة بينه وبين شيء آخر يزيل هذا الاستغراب. قال أو بيان إمكان حاله، وذلك حين يسند إليه أمر مستغرب لا تزول غرابته إلا بذكر شبيه له معروف واضح مسلم به ليثبت في ذهن السامع ويقرر. قال كقوله وإله إن نظرت وإن هي أعرضت وقع السهام ونزعهن أليم. فقوله وإله إن نظرت وإن هي أعرضت، قد يقول قائل إعراض المحبوب عن حبيبه شديد الوقع، هذا مسلم، لكن نظره إليه هذا كيف يكون شديد الوقع وكيف يكون وقعه مؤلما؟ فأتى بما يوضح هذا وأنه أمر ممكن، فقال وقع السهام ونزعهن أليم، شبه نظرها بوقع السهام وشبه إعراضها بنزعها بيانا لإمكان إيلامها بهما جميعا فيزول ذلك الاستغراب. وهذا من الكلام الذي نبهنا عليه مرارا أمثلة الغزل. والشعراء في العهد الإسلامي وفي العهد، أما في العهد الجاهلي فكما يقال ليس بعد الكفر شيء، فإنهم إذا كانوا مشركين بالله عز وجل وهو أعظم الذنوب فما دونه لا يبالونه به من باب أولى. أما في العصر الإسلامي فإن العرب والشعراء كانت لهم قوة في الشعر، وقوة أيضا خارقة وقوة كبيرة عظيمة في البلاغة والبيان والفصاحة، ولكنهم للأسف ذهبوا بكثير من ذلك من تلك المعاني ومن تلك القوة في أمور ماذا لا تعود عليهم بكبير نفع، بل ربما لا تعود عليهم إلا بالضرر المحض، وهكذا يحملون أوزارهم وأوزار من تأثر بهذه الأبيات أو انحرف بسببها أو وقع في شيء من المخالفات عند ماذا بارك الله فيك الغوص فيها أو هكذا الإكثار منها. على كل يستفاد منها من الناحية البلاغية ويعرض عما دلت عليه من المعاني الغزلية التي أرادها هؤلاء، ولا سيما لمن لم يكن متأهلا. قال رحمه الله أو بيان مقدار حال المشبه في القوة والضعف، وذلك إذا كان المشبه معلوما معروف الصفة. النوع الثالث والغرض الثالث والفائدة الثالثة بيان مقدار حال المشبه، هو معروف المشبه معروف المشبه به معروف، لكن ما مقداره؟ فيؤتى بالتشبيه لبيان هذا المقدار. قال وذلك إذا كان المشبه معلوما معروف الصفة التي يراد إثباتها له معرفة إجمالية قبل التشبيه، بحيث يراد من ذلك التشبيه بيان مقدار نصيب المشبه من هذه الصفة. التشبيه بالكسر، يراد من ذلك التشبيه، عطف بيان أو بدل لاسم الإشارة، بيان مقدار نصيب المشبه من هذه الصفة، وذلك بأن يعمد المتكلم، ذهبت الألف ألف المتكلم همزة الوصل ذهبت حتى التصقت بالدال فصارت حتى يعمد لمتكلم، وهي حتى يعمد المتكلم، وذلك بأن يعمد المتكلم لأن يبين للسامع ما يعنيه من هذا المقدار، كقوله كأن مشيتها من بيت جارتها مر السحابة لا ريث ولا عجل. هذه من قصيدة للأعشى، ومطلع هذه القصيدة ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل، أبيات للأعشى، وهي أبيات قوية في نظمها وسبكها. قال فيها هذا البيت كأن مشيتها من بيت جارتها مر السحابة لا ريث ولا عجل، وهذا تشبيه قوي جدا، وبين فيه مقدار حال المشبه. قال وكتشبيه الماء بالثلج في شدة البرودة، وكقوله فيها 42 حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحم، شبه النياق السود بخافية الغراب نياق ونوق جمعان للناقة بيانا لمقدار سوادها. فالسواد صفة مشتركة بين الطرفين، فبين شدة سوادها أو فبين مقدار سوادها بقوله كخافية الغراب الأسحم، كخافية الغراب الأسحم. قال رحمه الله: أو تقرير حال المشبه، يقرر حاله. قال: وتمكينه في ذهن السامع بإبرازها، أي إبراز هذه الحال فيما هي فيه أظهر، وهذا كثير في ماذا؟ في تشبيهات، في تشبيهات الكتاب العزيز التي يذكرها الله عز وجل ليقرر حال المشبه المشركين وعبادتهم غير الله عز وجل، كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وهكذا أيضا كثير من هذا من باب تقرير حال المشبه. وتمكينه في ذهن السامع بإبرازها فيما هي فيه أظهر، كما إذا كان ما أسند إلى المشبه يحتاج إلى التثبيت والإيضاح، فتأتي بمشبه حسي قريب التصور يزيد معنى المشبه إيضاحا لما في المشبه به من قوة الظهور والتمام، نحو: هل دولة الحسن إلا كدولة الزهر؟ الزهر وبهاء الأزهار ونضرتها تدوم أم فترتها قصيرة قليلة؟ فترتها قليلة قصيرة، ما هي إلا ماذا؟ شيء يسير وزمن قصير حتى تذهب. فهكذا دولة الحسن كدولة الزهر، بمعنى أنها تنتقل وتتقلب الأمور، وتلك الأيام نداولها بين الناس كما قال ربنا عز وجل. قال: وهل عمر الصبا إلا أصيل أو سحر؟ وكقوله: إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر، إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. قال: شبه تنافر القلوب بكسر الزجاجة تثبيتا لتعذر عودة القلوب إلى ما كانت عليه من الأنس والمودة، وهذا أغلبي أو هذا ليس بماذا بارك الله فيك، هذا البيت ليس على إطلاقه، وإنما هو كثير في الناس وللأسف كثير في الناس وللأسف، ولكنه ليس على إطلاقه. فالناصحون وإن أوقع الشيطان بينهم بعض التنافر وعادوا إلى حضيرة الكتاب والسنة واستسلموا للأدلة، يذهب ذلك التنافر ويرجع بينهم الود، ويرجع كذلك أيضا المحبة. إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافي بيننا والتواصل وكذا. وأيضا من المؤسف في هذا المقام أن بعضهم قد يظهر فيما ينزغ الشيطان فيه بين الإخوة، يظهر بعضهم المصالحة أو يظهر شيء من هذا ونفسه تأبى، وهذا ضعف، وهذا كذلك أيضا لا تزال نزغة الشيطان موجودة في نفسه. فإن الشخص إذا حصل العود إلى الكتاب والسنة، وحصل كذلك أيضا الاستسلام، وحصل العفو عن خطأ أو زلل فيما وقع بين الأخ وأخيه بين السني والسني، فينبغي ألا تبقى الأحقاد والأضغان، بل يعود الود لما هو عليه، فإن ببقاء الأضغان والأحقاد يشمت الشامتون. وما أشبه هذا بقول الشاعر: وفينا وإن قيل اصطلحنا تضاغن، كما طر أوبار الجراب على النشر، وفينا وإن قيل اصطلحنا تضاغن كما طر أوبار الجراب على النشر. النوق الجرباء أحيانا يظهر الوبر ويغطي الجرب، فيطر الوبر ويغطي الجرب والجرب ما زال في الأسفل، وفينا وإن قيل اصطلحنا تضاغن كما طر أوبار الجراب على النشر. هذا يعني لا ينبغي أن يكون بين السلفيين بين أهل السنة، بل على الشخص علينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذا. وهذا فيما ليس فيه مخالفة أو فيما لا يظهر فيه بدعة أو لا يظهر فيه كذلك أيضا تعصب للباطل أو جمود على الهوى والخطأ. فإذا زالت أسباب النفرة فتعود الأمور إلى مجاريها كما يقال. قال رحمه الله تعالى: إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. شبه تنافر القلوب بكسر الزجاجة تثبيتا لتعذر عودة القلوب إلى ما كانت عليه من الأنس والمودة، وهذا ليس بعزيز على الله أن تعود القلوب إلى ما كانت عليه. قال: وأيضا من هذا الباب تشبيه من لا يحصل من سعيه على طائل بمن يرقم على الماء كما مر معنا في الدرس السابق. قال رحمه الله: قال أو بيان إمكان وجود المشبه، بيان إمكان وجوده بحيث يبدو غريبا يستبعد حدوثه والمشبه به يزيل غرابته ويبين أنه ممكن الحصول، كقوله: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. هذا من أي أنواع التشبيه؟ فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، التشبيه الضمني. نعم، التشبيه الضمني. قال: أو مدح. ومنه أيضا قول ابن الرومي: قالوا أبو الصقر من شيبان، قلت لهم: كلا لعمري ولكن منه شيبان. كم من أب قد علا بابن ذرى شرف كما علا برسول الله عدنان. فهذا من باب بيان إمكان وجود المشبه. فلما قالوا أبو الصقر من شيبان، قلت لهم: كلا لعمري ولكن منه شيبان. فأراد أن يبين وأن يدلل على إمكان هذا، فقال: كم من أب قد على بابن ذرى شرف كما على برسول الله عدنان. قال: أو مدحه وتحسين حاله ترغيبا فيه أو تعظيما له بتصويره بصورة تهيج في النفس قوى الاستحسان، بأن يعمد المتكلم إلى ذكر مشبه به معجب، أي يعجب الناظر والسامع، قد استقر في النفس حسنه وحبه فيصور المشبه بصورته، كقوله: وزاد بك الحسن البديع نضارة كأنك في وجه الملاحة خال. والخال هي النقطة التي تكون في الوجه، النقطة السوداء، ما يسميه الناس أيضا بحبة الخال. نعم. قال: ونحو فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. ويكثر هذا في الفخر ويكثر في المدح، يكثر أيضا هذه التشبيهات التي يقصد بها التحسين، تحسين الحال. قال: وكقوله: سبقت إليك من الحدائق وردة وآتتك قبل أوانها تطفيلا، طمعت بلثمك إذ رأتك فجمعت فمها إليك كطالب تقبيلا. أولما هذا يشبه رأى ممدوحه يمشي في الأزهار، يمشي بين الأزهار، والزهر لم يخرج بعد وإنما هو في بدء خروجه، وعند بدء خروجه تكون الزهرة متقاربة الأوراق، شكلها شكل الشفتين عند الضم. فيقول: سبقت إليك من الحدائق وردة وأتتك قبل أوانها تطفيلا، طمعت بلثمك إذ رأتك فجمعت فمها إليك كطالب تقبيلا. قال: وكقوله: له خال. وهذا يدل على سرعة البديهة عندهم وعلى ماذا؟ القوة في عقد التشبيهات والإتيان بالأشعار الارتجالية. قال: وكقوله: له خال على صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر، وألحاظ كأسياف تنادي على عاصي الهوى الله أكبر. ألحاظ يعني العين، لحظ العين، كأسياف تنادي أي شبه اللحظ بالسيف، نظرات هذا الممدوح بالسيف والقوة، وهكذا شزره يؤثر. ومنه أيضا تشبيه الوجه الأسود بمقرة الظبي مثلا، كما ذكر ذلك في ذكر في شرح التلخيص، الوجه الأسود يشبه بمقلة الظبي يعني من باب تحسين الحال. قال رحمه الله: أو تشويه المشبه وتقبيحه تنفيرا منه أو تحقيرا له بأن تصوره بصورة تمجها النفس ويشمئز منها الطبع. وهذا والذي قبله إذا وضع في موضعه كان حسنا جميلا، فيقبح ما قبح في شرع الله عز وجل، ويحسن ما حسن في شرع الله عز وجل. فيقول في التشويه والتقبيح كقوله: وإذا أشار محدثا فكأنه قرد يقهقه أو عجوز تلطم. فهذا في التقبيح، وهذا إذا كان في باب السخرية لا يجوز، وفي باب الاستهزاء والسخرية: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، فهذا يسخر من هذا الذي يذمه. فيقول: وإذا أشار محدثا فكأنه قرد يقهقه أو عجوز تلطم. وذاك أيضا الذي قال في امرأته: وتفتح لا كانت، فمن لو رأيته توهمته بابا من النار يفتح. هذا قد بلغ الذرى من الحنق من امرأته، فقال: وتفتح لا كانت، يدعو عليها أنها لا وجدت ولا كانت، وتفتح لا كانت، فمن لو رأيته توهمته بابا من النار يفتح. قال: وكقوله: وترى أناملها على مزمارها كخنافس دبت على أوتاري. هذا تقبيح، لكنه في هذا: وترى أناملها على مزمارها كخنافس دبت على أوتاري، أنام يقبحها، لكنه ما كان تقبيحه ليس تقبيحا للمزمار من أصله، وإنما تقبيح للذي يضرب على المزمار أو الذي يلعب بالمزمار، فيقول: لو جاء واحد آخر نقبله. وهذا أيضا من هذا كما ذكرناه لكم في ما ذكره السعد، أو ما ذكر في شرح التلخيص الثاني 402، ذكر هناك مثلا هو قبيح، يعني ماذا تقبيح لا يحتاج إلى أن نذكره لا بأس. وأيضا من هذا الشتم أو من هذا التقبيح الذي ينفر ما ذكره البيحاني هناك حتى تتم الفائدة، الذي في شرح التلخيص قال: كما في تشبيه وجه مجدور بسلحة جامدة قد نقرتها الديكة. وهذا لا ينبغي، لأن الوجه المجدور يعني الذي فيه المرض الجدري أو هذه الحبوب الأشياء، هذا خلق الله، لا ينبغي أن يقبح، بل لا يجوز أن يسخر من صاحبه. وإنما أحسن منه ما ذكره البيحاني رحمه الله في إصلاح المجتمع فيما ينقله الشيخ يحيى حفظه الله مرارا، في أنه يذكر الشمة ويقول: يلفظها متعاطيها كسلحة الديك. هذا من باب التقبيح، الشمة هذا الشيء القبيح الذي يتعاطاه العصاة وفيه تخدير، هذا واقع أن صاحبها إذا لفظها من فمه فإن منظرها أقبح ما يكون. طيب، قال رحمه الله أيضا: ومن هذا ومن أشرف ما هذا من أشرف ما في هذا أو أشرف ما في هذا ما ذكر في كتاب الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. هذا لإرادة التقبيح والتنفير عنه. قال رحمه الله: أو استطرافه، أي عده طريفا حديثا بحيث يجيء المشبه به طريفا غير مألوف للذهن، إما لإبرازه في صورة الممتنع عادة كما في تشبيه فحم فيه جمر متقد ببحر من المسك موجه الذهب، وكقوله وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد. هذا من باب الاستطراف. وإما لندور حضور مشبه به في الذهن عند حضور مشبه كقوله وانظر إليه كزورق من فضة قد أثقلته حمولة من عنبري. قال في الحاشية: الحمولة ما يحمل فيه ويوضع، والمقصد من التشبيه وجود شيء أسود داخل أبيض. واعلم أن التشبيه يعود فيه الغرض إلى المشبه بكون وجه شبهه أتم وأعرف في المشبه به منه في المشبه، كما قال كما في السكاكي. طيب، إذن هذا درس اليوم ويتعلق بفوائد التشبيه، وهو درس تجدر العناية به والالتفات إليه، درس مهم. إن شاء الله تعالى غدا نستمر في هذه المباحث الممتعة، إن شاء الله تعالى نأتي على ختام درس التشبيه غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. الأخ يقول: هل سندرس كتابا بعد الجواهر؟ ما بعد الجواهر شيء؟ إيش بعد الجواهر؟ هل هناك شيء بعد الجواهر؟ أغلى ما إذا وصل الإنسان إلى الجواهر ما بعد، لم يحتاج إلى شيء. يحتاج منك إلى أن تكرس جهدك في مراجعة الكتابين هذا والذي قبله، وهكذا أيضا أن تقرأ بنفسك كتابا آخر. هناك كتاب عقود الجمان للسيوطي، كان الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ مقبل يثني عليه وهكذا يمدحه، لكن الطبعات غير متوفرة ولا موجودة، ما هناك طبعات للكتاب، وهذه مشكلة ومعيقة. كان في عزمي أنه لو توفر الكتاب يمكن أن نقرأه قراءة سريعة، لأن الفوائد كلها فيما أظن إلا ما ندر موجودة فيما قرأناه في جواهر البلاغة خاصة، ولكن الكتاب غير متوفر. والله المستعان. نكتفي اليوم بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.